الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولحاضرينا أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمره أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، يعذب الناس في القبور؟ قالت عمره فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائدا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة المركبة فخسفت الشمس. قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الهدر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة: فقام قياما طويلا، ثم ركع وركع ركوعا طويلا، ثم ركع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال: اني قد رايتكم تفتنون في القبور كفتنه الدجال. قالت عمره: فسمعت عائشه تقول: فكنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر.
يا الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، هنالك مناسبه بين كسوف الشمس الذي تعقبه ظلمه بعذاب القبر الذي تكون فيه اعني القبر ظلمه ايضا، والشيء بالشيء يذكر. ولذا أوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر يشمل المؤمنين وليس هو خاص بالمشركين في هذه الحادثة. عند هذه الحادثة أوحى الله تعالى، أو بعد هذه الحادثة أوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر ليس خاصا بالمشركين، ويأتينا الدليل والبرهان، ويأتينا رفع ما في ظاهره الإشكال. الحديث الذي معنا حديث عائشة، أورده الإمام مسلم من طريقين، والطريقة مدارهما على يحيى بن سعيد الأنصاري المدني عن عمره، وهذه عمره هي بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زراره الأنصاريه. السند الذي معنا يروي عن يحيى سليمان بن بلال تيمي مولاهم المدني. شيخ مسلم الإمام عبد الله بن مسلمه القعنبي البصري المشهور، بصري ثم مدني، كان من بصرة ثم جاء المدينة. الإسناد خماسي، والإسناد رواته على شيخ مسلم أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة أخرجوا المذكورين في هذا الإسناد، إذا استثنينا شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث أخرجه البخاري كما يأتينا في أربعة مواضع من صحيحه، وذكره في ثلاثة كتب، كرره مرتين في كتاب الكتب، وذكره في أربعة مواطن، فذكره في الكتب، وذكره في الجنائز، وذكره في الدعوات. ويوجد تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث كما يأتي بعد أن نعلق عليه إن شاء الله تعالى. جل تبويبات الإمام البخاري إنما هي في التعوذ من عذاب القبر. تقول عمرة أن يهودية، أي امرأة يهودية، امرأة يهودية، امرأة جاءت إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها حال كونها يهودية تسألها، والمراد بتسألها تسألها عطاء، تسألها صدقة، تطلب منها صدقة. وجاء هذا التوضيح من كلمة تسألها، تحتمل هذا وتحتمل استفسار، تحتمل السؤال استفسار. والمراد بتسألها حملناها على الصدقة بناء على لفظ الرواية الثانية لهذا الحديث، والإمام مسلم رحمه الله تعالى ما سرد ألفاظها وإنما اكتفى بذكر إسنادها، ويأتينا لفظها مطولا إن شاء الله. تسألها صدقة، فقالت، قالت هذه اليهودية بعد أن أعطتها عائشة رضي الله عنها ما يسر الله لها، وكأنها تريد أن تكافئها مقابل هذه العطية، فقالت أعوذ، فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. سلمك الله، أعاذك الله، أجارك الله، سلمك الله من عذاب القبر. إيش هذا القبر؟ عائشة ما تدري إيش هذا القبر. وتلك اللحظة عائشة ما تدري، ما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بشيء من عذاب القبر. عذاب القبر ليس للمؤمنين. الأخبار الواردة في مكة والآيات التي تدل على عذاب القبر إنما مدارها وتؤخذ من الدلالات التي وردت فيها إنما هي في المشركين. انظر معي مثلا، انظر الآن إلى مفهوم وانظر إلى مفهوم ودقق معي حتى نفهم. سبح الله الذين آمنوا بالقول الثابت، سبح الله الذين آمنوا بالقول الثابت. دلت الآية بمنطوقها أن الله عز وجل ينجي المؤمنين من عذاب القبر بأنه يثبتهم بالقول الثابت، يثبتهم بالقول الثابت. مفهوم المخالفة من الآية أن الكفار يعذبون عذاب قبر، المؤمن للآن في مصر بعذاب القبر للمؤمن. كذلك الله عز وجل يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، العرض بالغدو والعشي إنما هو في حق من؟ الصف، إنما هو في حق الصف. ويوم تقوم الساعة هذا يدل على أنه في قيام الساعة يعذب آخر، عند قيام الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دلت الآية على أن قصار وأن فرعون في قبره يعذب على قبره. وكذلك يقول الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فاليوم يوم إخراج الأنفس، فهنالك عذاب وكذلك هنالك عذاب يوم القيامة. أحاديث عذاب القبر أحاديث متواترة، ولا ينبغي أن يشك في عذاب القبر، ومن شك في عذاب القبر فعنده لو سمع اعتزال. فالمعتزلة هم الذين لا يرون عذاب القبر. الأحاديث متواترة وأوعى من جمعها الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه البديع باب عذاب القبر، وهو مطبوع أكثر من مرة. وعذاب القبر سابق كما قلنا بالإشارات القرآنية، وعذاب القبر ثابت أيضا بالأحاديث المتواترة الصريحة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن يحيد عنها، حتى على قول من قال وهو قول فاسد باطل أن حديث الآحاد لا تؤخذ به في العقيدة، فعذاب القبر ليست أحد، وإنما حديث عذاب القبر إنما هي حديث متواترة. طيب، هنا تقول قالت المرأة لما أعطتها عائشة صدقة أعاذك الله من عذاب القبر، قالت عائشة فقلت يا رسول الله، يا رسول الله يعذب الناس في قبورهم؟ استفهام استخباري. قالته عائشة رضي الله تعالى عنها مستسلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأوضح من هذا اللفظ لفظ الإمام البخاري في روايته، والبخاري روايته أيعذب الناس في قبورهم، والواضح رواية البخاري وحديثه رواية البخاري تقول عائشة أيعذب الناس في قبورهم. سؤال تستسلم. فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من هذا الكلام، تعوذ أن الناس هكذا كلهم يعذبون، هذا أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام اليهودية فارتاع، أي من قولها، فأوحى الله إليه، أوحى الله تعالى إليه أن عذاب القبر يشمل المؤمنين وليس هو خاصا بالكافرين. هذه اليهودية بقي عندها شيء من بعض مسائل اليوم الآخر، وهو عذاب القبر على وجه صحيح، ولذا فإما أنه بلغها ذلك من كتاب كتب اليهود أو من التوراة التي لم تحرف أو سمعته من عالم من علماء دينها، فإذا بقي هذا القسم محفوظا فمن باب أولى أن يبقى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر أمور كبيرة أيضا أن تبقى معروفة عندهم، ولذا لا يحل شرعا أن نهيط التوراة ولا نهيط الإنجيل، وعلماؤنا يحرمون توثهما وتحقيرهما والاستنجاء بهما لبقية بقيت من حق في كتبهما. والله رتب جل في علا على أهل الكتاب أحكاما غير أحكام الكفار، فأجاز ذبائحهم وأجاز النكاح من المحصنات من نسائهم وهكذا. فإذا بقيت بقية، ولذا بودي أن ترجمات علمائنا السابقين للتوراة والإنجيل عن السريانية إلى العربية وبعض هذه النسخ ما زالت محفوظة أن تترجم، وكلام السلف الذي نقل في المواعظ والخطب ونقل عددا من مواعظ موسى عليه السلام وعيسى، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وأسده عن السلف بأسانيد نظيفة، بعض أسانيده نظيفة كالشمس لا ريبة في صحتها، أيضا أن تجمع. وهل بقيت التوراة والإنجيل الموجودة الآن على الحال الذي كان في زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا الباب من البحث مغفل، وما أحوج المسلمين إليه، بل الاقتصار بحاجة إليه، إلقاء مزيد يعني ضوء على تأريخ التوراة والإنجيل. أنا عندي إنجيل مطبوع من قرابة 150 سنة، لما أعرضه على الإنجيل الموجود اليوم بستشعر. وعندي مصاحف بخط علي وخط الصحابة الأربعة اللي نسخوا القرآن في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، عندي مصحفين عثمانيين منسوخات من قبل الصحابة مع مصحف زيد بن ثابت والمصحف هو لم يختلف منه شيء، يعني عدا الأخبار المجردة المذكورة كتاب كتاب الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الواقع والتاريخ يشهد بأن الله جل في علاه. يعني اليوم لو أن القصارى جميعا تواطوا على طابع المصحف وأخذنا ورق صغير ممن يحفظون كتاب الله وقد يكونوا أعجميا سيظهروا يظهر ايش؟ يظهروا جيشهم. الإسبان أول ما احتلوا المغرب شمال المغرب طلعوا مصحف وأسقطوا منه كلمة منكم في قول الله، في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أسقطوا منكم فهم يفهمون ليش أسقطوها. لو كانت الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر لوجب على إخواننا في فلسطين أن يطيعوا اليهود، ولوجب على إخواننا الذين يعيشون تحت الاستعمار أن يطيعوا من استعمر بلادهم. لكن الآية وأولي الأمر منكم ليست أول أي أولي أمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالإصبعان طبعوا المصحف قال ثاني يوم شقته الهلالي رحمه الله يقول ولد صغير يقرأ يقول هذا أسقط منكم، ولد صغير يعني حافظ يراجع حفظه ويراجع وبده. وأهل المغرب الحفظة الحفظة في أهل المغرب كثر، قال فأول ما وضعوا على المساجد ما وضعوا المصحف حتى مسك ورد صغير، قال فكتبت مقالة كتب عدة مقالات بعدة لغات يعني يفضح هذه الطبعة ويحذر من هذه الطبعة، قال حتى ذهبت إلى التراجم فكتب مقالات طويلة في تحريف معاني القرآن من خلال الترجمات، وكان الشيخ الهلالي رحمه الله يتقن تسع لغات، كان يتقن تسع لغات، والمصحف المطبوع اليوم باللغة الإنجليزية الذي فيه معاني القرآن وترجمة القرآن التي طبعت منه ملايين النسخ أو مئات الملايين من النسخ هي من عمله رحمه الله تعالى، هي من عمله من ترجمة نعوذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائلا بالله، عائلا بالله ما تقول، عائلا بالله ما تقول. طيب نقف عند هذا المقطع قليلا ونفهمه فهما جيدا ثم ننتقل لشيء آخر. حقيقة الحافظ ابن حجر ذكر هذا الباب ورفع هذا الإشكال بكلام يسير لكنه دقيق لا يعرفه إلا من يعرف لغة العلماء رحمه الله تعالى. استشكل هذا كما قلت بأن عذاب القبر مذكور في الآيات المكية سب الله الذين آمنوا بالقول الثابت وبالأحاديث الصريحة وكذلك من قول الله عز وجل النار يغلون عليها غلوا وعشيا. الجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ بطريق المفهوم قبل هذا الحديث في حق من لم يتصف بالإيمان، والمنطوق إنما هو في حق الكفار. المفهوم أن عذاب القبر لا يعذب به المؤمن يثبت الله، والمنطوق ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون إنما هو في حق الكفار. وكذلك يعني من يلتحق بفرعون من الكفار، فالذي أذكره النبي صلى الله عليه وسلم بادئ به لما سمع مقالة اليهودية وقال صلى الله عليه وسلم عائدا بالله لم ينكر أصل عذاب القبر، وإنما أنكر أن يعذب الموحد في القبر، ثم أعلمه الله عز وجل بأن المؤمن يعذب في القبر فأخبر أمته وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. يدل على هذا لفظ الإمام فقد أخرج الحديث بإسناد صحيح غاية على شرط الإمام البخاري من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها، هذه فائدة زائدة عن الرواية التي معنا، أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية وقاك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هل القبر عذاب؟ قال: كذبت يهود، كذبت يهود في ما أخبرت عن عائشة، لا عذاب دون يوم القيامة. ثم بعد مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، سعيدوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال: لا عذاب دون يوم القيامة، هذا في حق الموحدين المقصرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الدغيث هذه الحادثة كان يمشي وجود عذاب دون يوم القيامة للموحد. الكلام عن الموحدين وليس الكلام عن الكافرين، وبهذا يزول الإشكال. وعلى هذا يحمل، يعني يمدل أن نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عائلا بالله. هذه الحادثة التي وقعت في سنة العاشرة في يوم موت إبراهيم، وإبراهيم صغير لا يعبر إذا القبر، مات إبراهيم وكان عمره نحو 16 شهرا، عمر إبراهيم كان يقارب 16 شهرا لما توفي رضي الله تعالى. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا. في رواية البخاري: فرجع بكا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفن ولده إبراهيم، رجع ذات غداة، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا. كان ركوبه بسبب دفنه لولده، ثم رجع إلى بيته. ومركبا إما أنها مصدر ميمي بمعنى ركوب، وإما أنها اسم مفعول بمعنى مركوب. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب. وذات غداة تفسر، ذات غداة تفسرها رواية الإمام البخاري ضحاً، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية اللي فيما ذكرنا لكم في علماء الفلك قالوا الكسوف متى كان؟ الساعة 7:30 صباحا ضحى، يعني في هذا الوقت، في وقت الضحى. قال: فخسفت الشمس لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، خسفت الشمس. طبعا القاصي والدان واهل المدينة والناس وما هو مستقر في نفوس الناس مما أخذته من العادات والتقاليد ومما توارثته العرب فيما بينها وقالت فيه الأشعار، وهو من الأوابل والخرافات، أن الشمس لا تكسف والقمر إلا لموت عظيم من العظام، وقدر الله جل في علاه أن يقع هذا الكسف في هذا الوقت بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات إبراهيم. طبعا هذا مدعاة لي، يعني ما يمكن السكوت عن مثل هذا، ينبغي البيان. النفوس، كل نفوس البشر تحب المستقبل وربط الغيب، شريعة كاملة وافية فيها العلاج بالعقل بالنفس بالروح بالبدن، ومن غير الشريعة يكون الخرافة. ومتى وجدت الجهالة والجهل وجدت الخرافة، والخرافة ليست خاصة بالمسلمين، خرافة موجودة في جميع الأمم. ولأن الشرع فيه غنية وفيه كمال، الشرع القوة التي أودعها الله في النفس في حب معرفة استشراف الغيب أملأها إما بمحاربة الخرافة، وأملأها إما بذكر أهوال القيامة أو ذكر عذاب القبر أو ذكر الجنة والنار أو ذكر إشراق الساعة. يعني القوة التي عندك بين جنبتين، قوة استشراف الغيب ومعرفة الغيب، لها طعام فاسد ولها طعام صالح. فإذا لم تأخذ بالطعام الصالح فتأخذ بالطعام الفاسد. الطعام الفاسد في بعض الأحاديث له رونق وله لذة وله متعلق وله مستمسك لأصحابه. ولذا في بعض مواطن الفتن كنا لما نسمع كلام كان بعض طلابتنا وبعض اخواننا واحبائنا اللي يسمعوا كلامنا يسالوا عن الجفر وتشعر انه هو يسال بتشكك وقابل للجفر وبدات الناس تتطلع تتفلت من الطعام الصحي وتذهب للطعام المسموم. هذا الان تمسك انه هذا الطعام الغير صحي صار صحي، إن الشمس والقمر لا تكسى لا يعني لا يفعل الكسف في هبة أو الخسف إلا بموت عظيم. الآن يحتاج الأمر إلى إدراج أنه طعام فاسد، هذا معتقد فاسد، هذا الذي يملأ الناس ليس بصحيح ليس بصواب. فخسفت الشمس قالت عائشة فخرجت خسفت الشمس خرجت في نصف بين ظهري بين ظهري الحجر في المسجد إذا أردت الفجر لتدقيق، وإذا أردت أن تدقق أحتاج إلى استخارة طويلة، لكن ما أريد الرسم وأريد أن أستقبل فقط أن أقوم حول المعبد. تقول خرجت وعشت وخرجت، إذا النساء يصلين صلاة الكسوف، وهذا واضح جدا في الحديث الآخر لا سيما حديث أسماء يأتينا بعد من بعدني. خرجت في نسوة، قالوا هنا في بمعنى معه. خرجت مع نسوة بين ظهري الحجر، في رواية بين ظهراني الحجر، رواية البخاري بعض رواة البخاري يقول ظهري وبعض يقول ظهراني الحجر في المسجد. خرجت في نسوة بين ظهراني الحجر، طبعا المراد حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موجوده في الجهه الشرقيه من المسجد وفتت الى الجهه الجنوبيه. وصفها ابن سعد وصفا دقيقا، بل وصفها بعض الرواه ممن راها وصفا دقيقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كسر كلها الجهه الشرقيه من كل عباده المسجد، وفي الجهه الجنوبيه جهه قبله، وهذه الكلها لا سيما حجره عائشه فيها بيت خاص بها، وبعد البيت في جدار يحجر فناء البيت عن المسجد، لأن في غرفة وفي حوش فناء للغرفة وفي سور، والسور يحجر السور يحجر فناء الغرف فناء الحجر على ابتداء التسع حجرات هنالك فناء. النساء أين كنا؟ أين كنا؟ طيب أسأل سؤال مهم، ليش اجتمع النساء؟ الاجتماع قبل الكسوف وقبل صلاة الجامع، صحيح؟ صحيح؟ لماذا اجتمعنا؟ ها؟ لماذا اجتمعنا؟ يعني اجتمعنا يعزينا ماريا القبطية وهي صاحب الحجرات والغرف الصغيرة، وين راح يكون موجودات؟ الحوش، هذه يكون في الحوش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فلما جاء كسفت الشمس والنساء موجودات، فعائشة تقول خرجت انا والمسلم. في البخاري امرأة تقول يا رسول الله لفلان ماتت وإني وإنها أخذت، فأذن لي أن أسعدها كما سعدت. العرب كان عادتهم وكان يعتبرون هذا من الدين عليهم، أن الإنسان إذا ما تذهب إليه فتسعده فتطلب برقمه، فرأيهم قولهم أسعدتني يعني واثقني في الميت الذي مات لي، فعليه إنها عليهم إذن لي أن أذهب إليها وأن أطلب كما طلبت معي، إذن لي أن أسعدها كما أسعدتني. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب ولم يأذن لها باللقب. ليس كل ذهاب، انقطاع عن الأعمال والأشغال والجلوس عند الميت وانتظار الطعام هذا محرم، أما العذاب فليس من النور. بعض إخواننا لا ينفك في ذهنه عزاء بالاجتماع، العزاء غير متكلف، والعزاء ليس له مكان مخصوص، لكن لو وجد، يعني أنت عمك جدك بجانب أبوك، وما جدك وما أبوك وما خالك وما قريبك، تقول الذهاب حرام، العزاء حرام، وتبقى جالس في طرفه، هذه تحت وكل الأدب، وهذه عدم إحساس وعدم شعور. يعني عصاباتك وعماتك واجتماعات البيت جدك وبوكيم وانت قاعد تقول حرام وحرام. لازم يكون معروف، واجب عليك تعرف تعلم بيت حرام. يقول جريب عبد الله الجريب: كنا نعد الاجتماع والطعام عند اهل الميت مليان. اجتماع واعد ليل نهار اربع ثلاث وجبات يطعم يشرب ويصلي، هذا هي حقيقه الحرام. اما ان نلغي العزاء بالكليه فليس صحيح. فالحديث يبدو من ظاهره، وان لم يتعرض احد من شراحه لهذا المعنى، ان هنالك عدد من النساء قبل مناداه الكسوف قبل انكسار الشمس، والحجر ضروريات النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت صغيره حجره، وهذه الحجره لها سماعيل، فكنا بين المنزل وبين وين النساء كانوا ظهراني الحجر. الظاهر ان الثناء طويل، يعني الثناء يشمل عددا من الحجرات مش حجره واحده. الظاهر ان الثناء يشمل ولا يمنع ان يكون يعني معروف هذا ثناء يعني يوازي او يخالف حجره عائشه، وذاك ثناء يخالف حجره ام سلمه، وهكذا لا يمنع هذا. مثلا خذ في المخالف المفرد تحت رقم 451 شيخ رحمه الله بحسب الحديث يقول: أي الحجرات من جريد النخل مغشر المغطى من خارج بمسوح الشعر، بمسوح الشعر، وهم عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحرز البيت الداخل 10 أذرع، هو بحر البيت وحط ثناء، الحجرات في البيت في ثناء، وأظن سمكه بين الثمان والسبع حولات، ووقفت، يقول دوري القيس، ووقفت عند باب عائشة رضي الله عنها، فإذا هو مستقبل المغرب. عائشة تقول في الحديث الصحيح الذي عند أحمد بن حبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وأنا في البيت، ويصلي في الحجرة وأنا في البيت، يعني يصلي وين؟ إذا صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها. الرجل يصلي في الحجرة، بس المرأة يصلي في بيتها ولا تصلي في الحجرة، الحجرة اللي هو ايش؟ ثناء البيت. لذا عائشة دقيقة الراوي هنا اكتفي بهذا القدر، والكلام طويل عن الحجرات، اكتفي بهذا القدر فيما يلزم لإشراح حديثه. هنا تقول: فخرجت في نسوة، أي مع نسوة، بين ظهر الحجر في المسجد، ظهري الحجر في المسجد، يعني كان الفناء قريب من المسجد. والشراح قالوا في المسجد المراد الى المسجد، وهذا يسمى عند علماء اللغه بما النحو تناوب حروف الجر، ومنه قوله تعالى هنا قال: فردوا ايديهم في افواههم. قال بعض المفسرين: فردوا ايديهم في افواههم، معنى ايش؟ الى افواههم، الفي بمعنى الى، وهنا قال فخرجت، قالت عائشة فخرجت في نسوة، في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد إلى المسجد، خرجنا إلى المسجد. ولا يبرد أن يكون الناس قد صلوا والمسجد امتلأ وأن تكون النساء قد صلينا في إيش؟ في الحجر، لا يمنع هذا. وإذا صح هذا فيكون هذا في هذا دليل آخر غير الذي ذكرناه في شرح كتاب الجمعة من أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي مع الأمراء في المقصورة، وتذكرون في حينها ماذا قلنا؟ لعل يجوز الصلاة في مكان خاص. بالمهم الآن وأنا العبد الضعيف صليت في مكان خاص في الحجرة النبوية في الروضة، في أماكن خاصة تحجز أناس معينين يصلون في الروضة، يصلون بقرب الروضة أو في الروضة، وهي حجرة خاصة لا يسمح بأن يدخل إليها كل أحد. فاستطاع مكان المسجد أن يصلي فيه بعض الناس كما كان يسأل الأمراء، وكان يصلي معهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا لا يمنع صلاة الجمعة، هذا لا يمنع صلاة الجمعة، واليوم هذا أكبر مؤكد نور القرآن ومصليات النساء التي تقطع وتبقى في داخل المسجد الصلاة فيها إذا كانت الصفوف موصولة صحيحة. فلا يبعد في ظني أن مراد عائشة لما قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد أن تبقى فيه على معناها الظرفي، معناها المكان، ظرف المكان، ولا تكون هنالك تناوب في حروف الجر، يعني بمعنى أن في لا تكون إلا، وإنما صلوا صلى كثير النساء في وين صلوا؟ في الفناء بين ظهري الحجر، إما ظهري الحجر في المسجد، يعني بمعنى خرجنا مباشرة إلى من فوق الذي يفصل بين الفناء وبين المسجد وصلينا في ظهره وهذا محتمل، وإما أن صلينا في داخله وهذا أيضا محتمل. وإذا كان في هنا أي خرجنا منها إلى المسجد تكون هذه الحجرة، تكون هذه الحجرة في جنوب المسجد بالقبلة. ويستفاد من هذا ما لم يذكره أحد ممن صنف في الحجرات من أن حجرة مارية القبطية إنما يجبرون يتسع الحجر، والكل متفق أن الحجر تكون من تبدأ من الشرق الغرب من الشرق الجنوب، وأن الغرب غرب المسجد لا يوجد فيه حجر، والكل متفق أن حجر زينب وحجر أم سلمة وحجرة حفصة وحجرة عائشة رضوان الله تعالى عليهن إنما يتشرق. يعني في بعض الروايات أن عائشة وحفصة كانوا يتكلمون وكل في بيتها، فكان بين حجرة عائشة وحجرة حفصة مكان قصير، يعني كل واحدة منها في بيتها تكلم جارتها وتكلم أختها، المعنى أن البيتين بجانب بعضهم بعضا. شاهد من هذا الإيراد إذا كان جل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في جهة المشرق فلا يبعد أن يكون المراد هنا في المسجد بين ظهراني المسجد، أن تكون الأصل في مثل هذا الاجتماع أن يكون عند مارية صحيح يا أم إبراهيم. فإذا كان هذا الاجتماع يكون في جنوب المسجد، يكون في جنوب المسجد. الكلام على الاحتمال والكلام بعد يحتاج إلى بحث، ومثل هذه الإضاءات وهذه الإشارات التي غفل عنها الشراح السابقون من المهمات. ولو كنا في زمن الحافظ بن حجر رحمه الله وكيف صنع فتح الباري صناعة صنعها، كان يلقي الإشكالات على الطلبة والطلبة يكررون ويجلسون ويناقشون حتى خرج معه في التجارة رحمه الله تعالى. يا ليتنا يعني نجعل مجلسا خاصا في الإشكالات بشرط يعني نركز على جزئيات. طيب نتعدى هذا. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه، نزل من الركوب حتى انتهى إلى مصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المكان الذي يصلي فيه، الذي كان يصلي فيه المصلى الذي كان يصلي فيه المسجد يعني. عائشة كانها تخبر عن مكانه، مكان هي فيه ومكان رأت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل من ركوبه ومشى من ركوبه حتى انتقل إلى المكان الذي يصلي فيه. يعني فيه إيحاء في إعراب عائشة هذه إلى أنها هي في مكان ورأت النبي صلى الله عليه وسلم في مكان. قال حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة بدأت الآن بالكلام على صفة صلاة الكسوف التي صلاها صلى الله عليه وسلم. فقام قياما طويلا صلاة الكسوف، ثم ركع فركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا. الآن نصف القيام بين الركوعين بأنه قيام طويل بخلاف الروايات الأخرى. فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع. قال بعيد. قال فقام قياما طويلا ثم رفع فركع ركوعا طويلا ثم رفع، هذا ركوع واحد. فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني، وهو دون ذلك الركوع ثم رفع. يعني ثم رفع الراوي اختصر بقية صفة صلاة الكسوف. هذه الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كم ركوع ركع؟ ركع ركوعين. وهذه الرواية الصحيحة عن عائشة. من الذي يروي هذه الرواية؟ عمرة رضي الله تعالى عنها. عمرة تروي هذه الرواية، وعمرة وعروة هما اللذان ضبطا عن عائشة رضي الله تعالى عنها الركوعين، ومن خالفهما فذكر ثلاث ركوعات أخطأ كما بيناه سابقا. ثم رفع وقد تجلت الشمس، تجلت الشمس يعني الكسوف انتهى. وفي هذا الإشارة واضحة جلية بطول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. في رواية عن النسائي فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما قال إن الناس يفتنون في قبورهم. إذا الموعظة كانت أي؟ كانت على المنبر. هل المنبر فقط يوم الجمعة؟ في صحيح مسلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرة الظهر إلى آخر الحديث. النبي صعد المنبر وخطب عليه بعد الصلاة بعد الفجر. فالأمور العظيمة والأحداث الجسيمة التي تستدعي تحذير الأمة من هولها وشدتها في الدنيا كالفتن، وفي الآخرة كعذاب القبر، من السنة أن يركب الخطيب المنبر، الناس على المنبر وأن يخطب وهو على المنبر. طيب قال إني قد رأيتكم. قال هذا الوحي الذي ألقاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني هو قبل الدخول ما كان مخبر عنا المؤمنين يفتنون في قبورهم قبل دخول الصلاة. فأرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين، الخطاب للحاضرين من المؤمنين إني قد رأيتكم تفتنون في القبور. كفتنة الدجال. طيب الآن سؤال، ما سر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عذاب القبر بفتنة الدجال؟ فتنة الدجال أصالة هي لمن؟ المؤمنين أم الكافرين؟ المؤمنين. فتنة عذاب القبر للمؤمنين. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عذاب القبر بفتنة الدجال الذي ما بعث الله نبيا إلا وحذر أمته من الدجال. فهذه الفتنة إذن ليست خاصة بالكافرين، وأرى الله نبيه في ذاك المقام، وسيأتي تفصيل ما أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك المقام في حديث جابر بن عبد الله الآسر الذي يعقب هذا الحديث. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كل ما نخبر من أخبار الجنة والنار بما في ذلك فتنة عذاب القبر. ففتنة عذاب القبر فتنة شديدة وهائلة وعامة تشمل المؤمنين أيضا. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذاك بعد ذلك. إيش يعني بعد ذلك؟ إيش مراد بعد ذلك؟ بعد ذلك الوقت الذي حدثت فيه حادثة الكسوف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الوقت بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر، لأن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر. فلما أوحى الله إليه أن عذاب القبر ليس خاصا بالكافرين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ به وهو يقينا من الناجين به من الناجين منه، لكن كان يتعوذ به ليعلم أمته من أن يتعوذوا. هذا الحديث رجع الإمام البخاري في أربعة مواطن من صحيحه. الموطن الأول في كتاب الكسوف رقم 1049، وبوب عليه بقوله: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. إذا يسن لمن يصلي صلاة الكسوف فيقوم فيخطب أن يغلب على خطبته التخويف، وأن يكون من ضمن التخويف ذكر النار وذكر عذاب القبر. يسن لمن يخطب في الكسوف أو الخطوب أن يخوف الناس من عذاب القبر، وأن يخوفهم من عذاب النار، وأن يرغبهم في الجنة. الموطن الآخر في صحيح البخاري برقم 1055 في كتاب الكسوف، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب صلاة الكسوف في المسجد. إذا السنة أن تكون في صلاة الكسوف أي تكون في المسجد. ثم أخرجه في الموطن الثالث برقم 1372 في كتاب الجنائز، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في عذاب القبر. جنائز جنائز ايش دخل الجنائز في هذه الحادثه في عذاب القبر؟ باب ما جاء في عذاب القبر. ثم اخرجه في الموطن الاخير الموطن الرابع برقم 6366 في كتاب الدعوات، وبوب عليه بقوله: باب التعوذ من عذاب القبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر لما أراه الله تعالى في هذا المقام أن أفراد بعض أفراد بعض أفراد أمتي كانوا يعذبون في القبر. طب نأتي الرواية الثانية وهي الأخيرة عند الإمام مسلم وهي من طريق آخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاول وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال.
هل يجوز تقديم المتن على السند في الرواية؟ هل يجوز أن نقدم المتن قبل أن نذكر السند؟ يقول من يصنع هذا كثيرا من العلماء؟ طحاول في الأثار يكثرها، إنهم طحاول كثرنا. طب دقق من؟ قال وحدثناه وحدثناه الهاء هذا سودا ايش؟ المثل وفي هذا تقديم المثل السند في هذا الكلام حدثناه ما قال حدثنا قال وحدثناه وقدم الإمام مسلم رحمه الله قدم المثل لكنه أجمله ولم يفصله. محمد بن مثنى العنز البصري حدثنا عبد الوهاب بن المجيد الثقفي حاء حول الإسناد إلى شيخ آخر محمد بن أبي عمر العدني أصله من عدن وكان يعيش في مكة ويكسر الإمام مسلم من الرواية عنه عن ابن عبيد عن أبي عمر إذا روى عن سفيان وعن سفيان بن عبيد. وحدثنا ابن أبي عمر رجعنا وحدثنا قال حدثناه في الأول يقول حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد جميعا عن يحيى بن سعيد. من مراد جميعا؟ عبد الوهاب الثقفي عبد المجيد وسفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد. شو يعني في هذا الإسناد؟ يحيى بن سعيد عن مين؟ عن عمرة عن عائشة يحيى بن سعيد بهذا الإسناد أي الإسناد السابق. طيب هذا بهذا الإسناد عبد الوهاب وابن عيينة تابع من في الرواية السابقة؟ سليمان بن بلال. فثلاثتهم يروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. ايش يستفيد من هذا؟ كأن محمد بن مسنى كان عبد الوهاب عبد المجيد لفظه اقرب لحديث سليمان بن بلال من لفظ سفيان بن عيينة. لفظ سفيان بن عيينة جاء الحمد لله وجدناه في مستخرج ابي معين برقم 2035 رواه باسانيد ثلاثه ابو معين عن ابن عيينه مع عبد الوهاب وعن حماد بن زيد ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد اخبرتني عمره ان يهوديه اتت عائشه رضي الله تعالى عنها تستطعم أتت عائشة تستطعم هنا تستطعم رواية سليمان بن بلال تسأل فتسأل يحتمل أنها تسأل لتأكل بمعنى تستطعم ويحتمل أنها تسأل لتعلم تسأل عن شيء تجهله. فلفظ ابن عيينة قال تستطعم إذن ما معنى تسأل في رواية سليمان بن سليمان بن بلال السابقة تستطعم تسأل صدقة. قالت أعاذك الله من عذاب أعاذك الله من عذاب القبر. فقلت يا رسول الله أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال عائدا بالله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة المركبة فخسفت الشمس قالت فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه فقعد في مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام الناس وراءه فقام قياما طويلا إلى آخر الحديث. قال أبو نعيم كسر الحديث لفظ عبد الوهاب وحديث حماد مختصر، ودل هذا على أن هذا السياق الذي ساقه إنما هو لفظ الثالث غير حماد وغير عبد الوهاب، وبقي ابن عبيد، فهذا لفظ ابن عبيد، لفظ ابن عبيد على وجه على وجه المضبوط المحدد أخرجه أبو نعيم في المستخرج هذا، والله تعالى أعلم. نقرأ حديث الباب الذي يليه في درس القادم إن شاء الله، ثم نترك الشرح سياقة المعرفة. وفقنا الله وإياكم الخيرات، وجعلنا من المهديين الهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوي يسأل فيقول: لماذا لا نقول عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عائدا بالله أنه استعاذ بالله من عذاب القبر؟ أو نحو هذا اللفظ ولا يريد به نفيا ولا إثباتا، جمعا مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوه ولا تكذبوه، أيها الكتاب. يعني يقول عائلا بالله، ما الذي يمنع ان يقول عائلا بالله من هذا القول؟ روايه اخرى فيها سطاع النبي من خبرها اوحى الله اليه، ولا ممكن يحتمل يقال عائلا بالله من قولها من ان نمسك على قول عائشه، لكن لما قال النبي عائلا بالله كان تحريقا على قول اليهودية لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر، أم كان تحريقا على أم كان جوابا لسؤال عائشة أو يعذب الناس من قبوله؟ لو كان تحريقا على دعاء اليهودية لعائشة لاحتمل، لكن لما كان جوابا على سؤال عائشة أو يعذب الناس في قبورهم مع قريب فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إليه، يبعد هذا الاحتمال والله تعالى. كيف نفصل بين من يخرج بتحريك السيارة الواجب عليه أن يرجع، لأنه ثبت في الصحيح من قول عائشة من قول أبي هريرة لما رأى رجل يخرج من المسجد قال: أما هذا فقد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم، ويحرم أن يتشبه المسلم بالشياطين، ويخرج الشيطان له قصاص عند الأذان كما في الصحيحين، وفي رواية مسلم يخرج الشيطان له ضراب عند الأذان، فيحرم على المسلم أن يتشبه بالشيطان. فمن يخرج بتحريك السيارة يرجع إلى أداء الصلاة. العلماء يؤمنون بالخروج بالضرورة شريطة أن ينتقل من مسجد إلى مسجد أو أن يرجع إلى مسجد. كيف نوفق بين الروايات الكثيرة التي فيها بيان عذاب القبر الميت قبل رواية عائشة؟ قلنا كان العذاب المذكور في حق الكفار، والتعوذ في الكسوف وما بعده كان في حق المؤمنين، فلا تعارض لا تعرف. هل القبر كله عذاب؟ لا، قبر عذاب او نعيم. العذاب والنعيم الدنيا على البدن أصالة وعلى الروح تبعا، والعذاب والنعيم في البرزخ على الروح أصالة وعلى البدن تبعا، والعذاب والنعيم على وجه التمام والكمال في الجنة وفي النار. ولذا لا يوجد عذاب كعذاب النار، ولا يوجد نعيم كنعيم الجنة. فالعذاب والنعيم على الروح والبدن في الجنة والنار، أما في البرزخ فعلى الروح أصالة، وأما في البدن وأما في الدنيا فعلى البدن أصالة. والله تعالى أعلم. أليس قول عائشة أخ جسر يقول ليس قول عائشة فقام وقام الناس وراءه إيحاء الصحابة تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفن ابنه؟ لا، هو في رواية أخرى أمر النبي أن يكون صاجعا، صحيح؟ ولا يقول بعض القبض تبع النبي، لكن لا نستطيع أن نقول هذا الجمع بهذا النساء. قبل هذا أين كنا؟ وين كنا؟ طبعا الكلام رواية في اختصار الأوقات، في اختصار على النبي جاء أمر بقول إسراء جاء النبي يسألون جاء بخلاف كلام على الرجال. والله كافر. لماذا عائشة في الحديث أمر لا تذكر؟ هذا غلط. لماذا عائشة تذكر في الحديث؟ لماذا أمر أن تذكر في الحديث عائشة؟ هذا يعني لأن كلمة الخبر في طول الصلاة أصبح معروفا عند الناس. يعني هم ذكروا الشيء غير معروف عند الناس من الركوع والركوعين من تطويل الصلاة. فلما أخبروا بتطويل الصلاة وبأن صلاة الكسوف انتهت عن غيرها بالتطويل أصبح باقي الكلام يعني معروفا عند المخاطب. هل كانت اليهودية غير مسلمة؟ نعم، إذا كان فيه كان غير مسلم. طبعا أسلمت لن نعرفها. الحافظ كان في كم يتكلم من تحديد وتعميم المبهمات لما ذكر هذا الحديث قبل أن أعرفه. قد في رواية بن مسعود جاءت عجوزتان يهوديتان وقال عنهما لن أعرفها، وقال هذه الحادثة هي نفس هذه الحادثة اللي جاءت سنتين واحدة تكلمت، إنما تكلمت واحدة. فالرواة بعضهم يفصل وبعضهم يجمل. هل يجوز التصدق على القصاص؟ طبعا في كل ذات كبد رطب اجر. هل الكافر يدخل تحت الكبد القصد؟ يدخل ولا يدخل؟ طيب ياتينا ان شاء الله في حديث جابر طعام الحيوان في اجر؟ من باب اولى طعام الكافر في اجر ومن بني ادم مقرر من الواجب. طب يطعمون الطعام على حبه مين؟ يتيما ومسكينا وايش؟ لسير ايش؟ كافر ومسلم لسير. لا اله الا الله. جاء يقتلنا ونحن نتعبد الله بالطعام. جاء يقتلنا فاسرنا ونحن نعبد الله تعالى بالطعام. اذا العقلاء يقولون إذا أردت أن تعرف حضارة وأن تعرف أخلاق شعب فإنك لا تعرف ذلك إلا في القرون. انظر إلى أخلاق الاقتصاد في القرون وإياك ثم إياك ثم إياك تقول أخلاق الاقتصاد في القرون. وإذا قلت هذه الكلمة أو طاف خيال منها حول قلبك أو عقلك استغفر الله واطلب ذلك بصنيعهم بالمسلمين في القرون. انظر ماذا صنعوا في العراق وماذا صنعوا في سوريا وماذا صنعوا قديما. من يقرأ عن صنيع في الحروب الصليبيه صنيع النصارى في الاندلس وكيف نصروا الناس يجب عدد نتحدى الدنيا كلها ان يعيدوا علينا موقفا كنا فيه ثالثا للامم. انا سالنا لشعب نتحدى الامه كلها على مدى التاريخ الطويل لامه محمد صلى الله عليه وسلم ان يعيبوا علينا معامله شعب المسلم. تجدون أن هذه الأمة المحمدية قد أساءت كيف تسيء والله يقول جل في علا ويطعمون الطعام على حبه واختلف المفسرون في ضمير الهاء في حبه فمنهم من أرجعه إلى الله وحينئذ يكون الضمير قد عاد لشيء غير مذكور في السياق ومنهم من أرجعه إلى الطعام فقال ويطعمون الطعام على حب الطعام فالمؤمن يتصدق ويطعم غيره بالطعام الذي يحبه فلا نطعمهم أي طعام بعد وإنما نطعمهم طعاما نحبه يطعمون الطعام على حبه حبه ضمير في حبه على ما يعود في السياق عند الطعام عند العربية الضمير يعود على أقرب مذكور وأقرب مذكور الطعام بما أسند أهل بن الساري في كتابه البديع وهم شو يكمل قاله عالم في كتابه البديع الجر المطبوع أسند عن جمع من السلف كان الواحد منهم لا يطعم ولا يتصدق إلا بأحب الطعام إليه كان لا يأخذ معه للفقير المسكين شيئا أو للأسير لا يطعمه شيئا إلا وهو أحب الطعام وين هذا؟ أين هذا الموجود؟ في حضارة من الحضارات هذا الموجود والله إن البشرية لما أقصت الإسلام وبعدته والله إن البشرية جميعا تصفت لم يخسروا المسلمون فقط وإنما جميع البشرية خسرت قيما وأخلاقا ورحمة وعطفا ومشاء ما فرق بين أهل الكتاب والمسلمين لم يكن الذين يكفرون من أهل الكتاب والمشركين أهل الكتاب والمشركين أهل الكتاب بحكم أن الله أنزل له كتابا الله عطف العام الخاص إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر الوريد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير الوريد فالله جل في علا لما ذكر أنهم في النار خصص أهل الكتاب ذلك لأنهم أهل الكتاب بقيت بركة تدحقهم بحكم أنهم منتسبون لكتاب السماوي فالله جل في علا خصهم بأحكام وهذه الأحكام كما قلت مذكورة في القرآن وهي حل ذبائحهم ونكاح المحصنات النساء هل يجوز ان نقول على الطفل الذي يموت على انه لا يعذب اخبرنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم صغاركم دعاميس اهل الجنه قال الامام النووي الدعاميس جمع الرموش والرموش دويبة صغيرة تبقى في الماء ولا تلتف عنه. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم حديث عائشة بن حبان قال صغار المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة. يكفل أولاد المسلمين إبراهيم وسارة. وهم في جبل في الجنة. وأما أولاد المشركين فيمتحنون في عرصات يوم القيامة. كما ثبت في عدد كبير من الاحاديث جمعها الامام ابن القيم رحمه الله في اخر كتابه طريق الهجرتين وفصل في المساله ابن الحسن الاشعري ايضا في كتابه مقالات السنه. شيخنا حفظكم الله حديث جرير من رب الاجتماع فيه عن شيخ بن كثير شيخ الامام احمد مدلس والحديث التي دلس فيها قليله وتدليسه محمود عليه السلام. انا حقيقه اريد شيء اختم به واترككم وانتم واقفون. جاء أكثر ملاحظة تحتاج إلى تأمل حول وكالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائلة وكان في جنوب حجر نارية وكان في الجنوب فصلوا في الحجرة لكانت صلاتهم وين؟ لكانت صلاتهم وين؟ أمام الإمام هذا صحيح ومما ذكر في من كتب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال حجر النبي صلى الله عليه وسلم موزع سوى منطقة غربية يعني من المنطقة من الشمالية والشرقية والجنوبية فالأصور أن يقال أن هذا يعني يقوي احتمال أن تكون حجر مريا في جهة شمال وليس في جهة الجنوب حتى إذا صلينا في حجرة وغير البيت تكون الصلاة خلف الرجال يكون صفهم خلف الرجال على احتمال أن تكون في الظرفية وفي المكان والروايات كلها فيه وليست إياه وإن كان التناوب أيضا يحمل على يعني تناوب مجتمع إن كان التناوب مجتمع أكتفي بهذا القدر وأجيب على الأسئلة التي لا تقول في الدم إلى صلاة الفجر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.